الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب القواعد المثلى، وقد انتهينا من شرح القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، ونبدأ الليلة بإذن الله عز وجل في شرح القواعد المتعلقة في صفات الله سبحانه وتعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطن بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال: فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
أحسنت. قواعد في صفات الله تعالى. عرفنا الصفة في الدرس الأول، فقلنا الصفة المعنى القائم بالذات، القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال. قبل شرح القاعدة أبين أمرا مهما، والأمر يتعلق بفهم معنى الصفات. كيف نصل إلى معنى الوصف الذي جاء في النصوص الشرعية إثباته أو نفيه؟ القرآن أيها المكرمون عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي. الله عز وجل يقول في كتابه سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه الصفات واردة في الآيات القرآنية، والقرآن عربي، وواردة في السنة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي. إذن يفهم هذا اللفظ الذي أطلق على الله عز وجل وصفا أو نفي اتصاف الله سبحانه وتعالى به، يفهم وفق الوضع العربي. ولكن علينا أن ننتبه لأمر مهم، وهو أن اللفظ المعين يفهم بقطع النظر عن تقييده بالخالق أو المخلوق. اللفظ المعين يفهم باعتبار وضعه في لغة العرب بقطع النظر عن تقييده بخالق أو مخلوق، وحينئذ ينظر لللفظ من حيث هو، هل هو كمال أم ليس بكمال. فتعيين كون اللفظ المعين كمالا أو ليس بكمال يرجع فيه للنظر بمعنى اللفظ من حيث هو بقطع النظر عن تقييده بخالق أو مخلوق. فصفات الله عز وجل كلها صفات كمال، نفهمها بحسب الوضع العربي، فهي من حيث هي بقطع النظر عن إطلاقها على الله عز وجل كمال. ثم إن أطلقناها على الله قيدت بما لله من كمال، فكان لله عز وجل من هذا المعنى أكمل، فكان لله عز وجل من هذا المعنى أكمله. واضح أيها المكرم؟ واللفظ نفسه الذي هو كمال عندما نطلقه على المخلوق يكون للمخلوق منه ما يليق بحاله. وأقول هذا
لأن أهل البدع نظروا إلى هذه الألفاظ التي أطلقت على الله أوصافا مع استحضار المعنى اللغوي حال كونه مضافا إلى المخلوق، فنفوا حينئذ اتصاف الله عز وجل بهذه الأوصاف التي جاءت في القرآن أو السنة، على اختلاف بينهم في النفي والإثبات، نفوا هذه الأوصاف لأنهم فهموها باعتبار الوضع اللغوي حال كونها مضافة للمخلوق، فقالوا إن أثبتناها اقتضى الأمر التشبيه. فنقول لا تشبيه، وفعلكم ليس بصحيح، لأنكم لم تفهموا المعنى مطلقا، ولم تفهموا المعنى مقيدا بالخالق، وإنما فهمتم المعنى مقيدا بالمخلوق، فحينئذ ظننتم أن إثباته للخالق يفيد التشبيه. إذن كل لفظ جاء في النصوص الشرعية وصف الله عز وجل به، فإن معرفة كونه كمالا بحسب المعنى لهذا اللفظ بقطع النظر عن اتصاف الخالق به أو المخلوق. فكل ما جاء في النصوص الشرعية من أوصاف لله عز وجل هي من حيث هي كمال، ثم إن أضفتها إلى الله كان له سبحانه وتعالى من الكمال أعلى، وإن أضفتها للمخلوق كان للمخلوق المعنى اللائق به. وهكذا الأوصاف المنفية عن الرب سبحانه وتعالى في القرآن والسنة تجدها من حيث هي دالة على النقص، تجدها من حيث هي دالة على النقص. فكل ما جاء إطلاقه على الله في القرآن والسنة له معنى به يفهم، وهذا المعنى الذي به يفهم هو المعنى الكلي الذي يحصل فيه الاشتراك. وبعد تقييد هذا المعنى بالله ينتفي الاشتراك، ولو لم يكن هذا المعنى الكلي لم تفهم صفات الله عز وجل. فعندما يوصف الله عز وجل ويسمى بالبصير نعلم أن البصير يفيد الإبصار، والإبصار إدراك المبصرات، وهذا المعنى من حيث هو بقطع النظر عن اتصاف الخالق به أو المخلوق كمال، وهذا المعنى الكلي يحصل فيه الاشتراك وبه يفهم الخطاب. فالإبصار إدراك المبصرات، تفهم هذا معنى كلي. بعد أن يضاف هذا المعنى لله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يبصر كل المبصرات، وعندما يضاف إلى المخلوق يكون للمخلوق من هذا المعنى ما يناسب حاله، وبذا يفهم الخطاب. يقول شيخ الإسلام: وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. واضح أيها المكرمون؟ والله عز وجل له أوصاف لم يذكرها، لأنه لو ذكرها لم نعرفها، لعدم وجود هذا المعنى الكلي الذي يكون في الأذهان. فالآن الله عز وجل ذكر من أوصافه ما يفهمه العباد، لأن هذه الأوصاف التي ذكرها لها معان يدركها العباد. وأما أوصافه التي لا يوجد لها معان يدركها العباد فإنه لو ذكرها لم يعرفوها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونفي المماثلة قد يتضمن إثبات صفات الكمال للخالق لا يثبت للمخلوق منها شيء، فكما أن في صفات المخلوق ما لا يثبت للخالق، فكذلك في صفات الخالق ما لا يثبت للمخلوق. لكن هذا الضرب لم يمكن الناس معرفته في الدنيا، فلهذا لم يذكر. وهذا يندرج تحت قاعدة، وهي قاعدة مهمة في طريقة القرآن، وقد ذكرها السعدي رحمه الله تعالى، وهي أن الله عز وجل لا يذكر للعباد إلا ما يعرفونه أو يعرفون نظيره، وأما ما لا يعرفونه ولا يعرفون نظيره فإنه لو ذكره لم يعرفوه. فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعرفون وما لا يعرفون. هذه قاعدة نافعة جدا في طريقة القرآن. فالله عز وجل في القرآن، في طريقة القرآن في هذا الأمر، فالله عز وجل في القرآن يذكر ما يعرفه العباد، فيذكر السماء ويذكر السحاب ويذكر الجبال ويذكر الأنهار ويذكر غير ذلك، وهذا يعرفه العباد، ويذكر الدواب بأنواعها، ويذكر ما يعرف العباد نظيره، فيذكر من نعيم الجنة ما يعرف العباد نظيره، ويذكر من أوصاف الرب سبحانه وتعالى ما يعرف العباد معنى كليا به يدركون معنى هذا الوصف، وذلكم لأنهم يشاهدون هذا الوصف بالمخلوق ويعرفون معنى بقطع النظر له، بقطع النظر عن إضافته لخالق ومخلوق. أما ما لا يعرفونه ولا يعرفون نظيره فإن الله لا يذكره، إذ لو ذكره لم يعرفوه. فماذا يذكر الله؟ يذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعرفون وما لا يعرفون. هذه قاعدة من القواعد العظيمة تندرج تحتها هذه المسألة، وهي أن الله عز وجل ذكر من أوصافه ما يمكن للعباد أن يعرفوا معناه، وأما ما لا يمكن للعباد أن يعرفوا معناه فإنه لم يذكر. والسعدي مثل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالخيل رأيناها، والبغال رأيناها، والحمير رأيناها، هذا نراه، والله عز وجل يخلق ما لم يره الناس، وما لم يعرفوه، فلو أنه ذكر لما عرفوه، فذكر أصلا جامعة يدخل فيه ما يعرفون وما لا يعرفون، فقال ويخلق ما لا تعلمون. ولما ذكر الله عز وجل نعيم الجنة، ونعيم الجنة ندركه برؤية نظيره، فينقدح معنى كلي في الذهن. فعندما يقول الله عز وجل الرمان وأن الرمان في الجنة، ينقدح معنى كلي في الذهن تعرف فيه الرمان، وهذا المعنى يحصل فيه الاشتراك. ولكن عندما يضاف الرمان إلى الجنة، تعرف أنه ليس كرمان الدنيا، وإنما يفوقه من جهة الطعم واللذة. فعرفت الرمان بمعرفة نظيره. فالله عز وجل لما ذكر نعيم الجنة وكنا نعرف معناه بمعرفة نظيره في الدنيا، قال إيش؟ وفيهما من كل فاكهة زوجان. فدخل ما نعرف وما لا نعرف. ففي الجنة من النعيم ما لو ذكره الرب سبحانه وتعالى لما عرفناه، لأننا لا نعرف نظيره. واضح أيها المكرمون؟ إذن كيف نفهم الأوصاف التي أثبتت لله أو نفيت عنه؟ نفهمها باعتبار الوضع العربي. والأوصاف المثبتة لله هي كمال من حيث هي، وعندما نضيفها لله عز وجل فإنها تختص بما لله من كمال. والأوصاف المنفية عن الله هي أوصاف قبيحة من حيث هي، وهذا أمر مهم، وبه تفهم النصوص. فلا يصح أن تثبت لله معنى قبيحا من حيث هو وتقول هو في حق الله كمال، لأن المعنى من حيث هو قبيح. أضبط هذا. من هنا لما ورد في بعض النصوص الشرعية ما يفيد اتصاف الله ببعض الأوصاف التي هي من حيث هي قبيحة، قال أهل العلم هذا لا يراد به الوصف. وأمثل بمثال ليضبط هذا. إن الله لا يمل حتى تملوا. الآن نقول الملل إما أن يكون صفة كمال، وإما أن يكون صفة نقص من حيث هو. إذا قلت إن الملل من حيث هو صفة نقص، فحينئذ ليس لك أن تقول أثبته لله على وجه يكون فيه كمال. إذا كان هو صفة نقص من حيث هو من كل وجه، وليس كالمكر والخداع وغير ذلك من الأوصاف التي تكون كمالا بوجه وليست كمالا من وجه. فبعض العلماء قال الملل صفة نقص ولا يفهم منه الكمال ولو في حال. هذا ما يفهم من كلام بعض العلماء الذين نفوا صفة الملل، ولهم في هذا الحديث تفصيل طويل، وليس القصد شرح هذا الحديث، وإنما بيان تعامل العلماء مع هذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث. المراد كيف فهموا الوصف الذي أطلق على الله في النصوص الشرعية؟ فهموه باعتبار المعنى اللغوي. بقطع النظر عن إضافته لخالق أو مخلوق، قالوا هو من حيث هو نقص، إذن لا يثبت لله عز وجل. ولهم كلام طويل في هذا. من هؤلاء ممن يفهم منه هذا ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، فإنه قال: لله المثل الأعلى، ثم حمل الحديث على وجه لا يفيد اتصاف الله عز وجل بالملل. جاء بعض العلماء فقال: الملل صفة نقص في المخلوق، ونثبته لله على وصف يكون كمالا. هذا المنهج خطأ. ما هذا المعنى الذي هو فيه كمال؟ حينئذ كل صفة نقص لك أن تثبتها لله عز وجل، وتقول على معنى لا يليق، ليس على المعنى الذي هو ثابت في المخلوق. ما هو المعنى؟ إذن أنت أثبتها على معنى لا يعرف. إذا قلنا لك: ما هو المعنى الذي أثبت صفة الملل عليه؟ ما معناها؟ أنا أثبتها لله على وصف كمال. ما هو هذا الوصف؟ لا يبين شيئا، لأنه لا يستطيع أن يفسر الملل إلا بما هو في اللغة، إلا بما هو معروف. فهذا الأسلوب، هذا المنهج في التعامل مع هذه الألفاظ غير صحيح. إما أن يكون الوصف من حيث هو كمالا فتثبته، وإما أن ترى الوصف من حيث هو نقصا فتنفيه. واضح أيها المكرمون؟ عرفنا كيف نفهم الأوصاف المثبتة والمنفية، وتفصيل الأوصاف المثبتة المطلقة على الله عز وجل لو شرعت فيه لانتهى الدرس في هذا، وقد بفضل الله قد بينته في شرح الواسطية. بينت الأوجه التي وردت عليها أوصاف الله عز وجل المثبتة، فأوصاف لها معنى واحد في اللغة، أوصاف لها عدة معان، مثل الاستواء له عدة معان، والسياق القرآني يحتمل هذه المعاني فنثبت كل المعاني الواردة في اللغة. أوصاف تكون كمالا في حال وليست كمالا في حال، إلى آخره. بينتها بفضل الله عز وجل في شرح الواسطية في مقدمات تتعلق بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، فمن أرادها فيجدها في الشرح وهي بين يدي، ولكن الخوض في هذا سيؤدي إلى التطويل. إذن القاعدة الأولى، ما أذكر والله يا شيخ، لكن في المجالس الأولى في الكلام حول صفات الرب سبحانه وتعالى، القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال. إذن كل صفة لله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة فإنها من حيث هي كمال. ثم في إضافتها وإطلاقها على الرب سبحانه وتعالى تختص بما له من كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإن قيل: قد ذكرنا أن كل اسم من أسمائه تعالى قد دل على اتصافه سبحانه بوصف بلغ من الحسن كماله، فما الفائدة من إفراد هذه القاعدة وقد سبق تقرير معناها؟ ذكر الشيخ لما تكلم عن أسماء الله وأن أسماء الله حسنى، بين أنها حسنى لاشتمالها على أوصاف حسنة، فقد بين أن أوصاف الله أوصاف كمال، فما الفائدة من هذا، من جعل هذه القاعدة؟ الفائدة أن باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، وهو سيتبع هذه القاعدة ببيان ذلكم، وكأنه يجيب عن هذا السؤال. فباب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، فهناك أوصاف دلت عليها أسماؤه، فهذه الأوصاف التي دلت عليها أسماؤه هي أوصاف كمال، وهناك أوصاف لم تدل عليها أسماؤه فهي أيضا صفات كمال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كالحياة والعلم إلى آخره. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، دل على أن صفات الله صفات كمال السمع والعقل والفطرة. ثم ذكر الدليل من السمع وهو دليل واضح. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. إذن كل موجود فلا بد أن يتصف بصفة، وحينئذ إما أن يتصف بكمال وإما أن يتصف بنقص. والله عز وجل هو المستحق للعبادة، واستحقاقه للعبادة يفيد اتصافه بالكمال. قال: ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام. الشيخ رحمه الله بيّن أن الله عز وجل متصف بالكمال لأنه الإله، واضح؟ ولهذا يبطل الله عز وجل إلهية غيره ببيان نقصه، واضح؟ وليت الشيخ بيّن أن الله يثبت إلهيته بكماله، فهما طريقان واردان في القرآن. فالله يستدل على إلهيته بكماله، ويستدل على بطلان إلهية غيره بنقصه، طريقان في الاستدلال واردان في القرآن، واضح أيها المكرمون؟ إذن أما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، فاستحقاقه للعبادة يفيد اتصافه بصفات الكمال، واتصافه بصفات الكمال يفيد استحقاقه للعبادة. وممن اعتنى من المفسرين ببيان طريقة القرآن في الاستدلال على ألوهية الله بصفاته السعدي رحمه الله تعالى في مواضع من تفسيره، ممن بيّن من المفسرين طريقة القرآن، طريقة القرآن في الاستدلال على استحقاق الله للألوهية بصفات الكمال، لاتصافه بصفات الكمال السعدي رحمه الله. من ذلكم قوله في تفسير قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كتابه العظيم وبأنه صادر ومنزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله، العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق، العليم بكل شيء، غافر الذنب للمذنبين وقابل التوب من التائبين، شديد العقاب على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها ذي الطول، أي التفضل والإحسان الشامل. قال: فلما قرر ما قرر من كماله، وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تخلص له الأعمال، قال: لا إله إلا هو إليه المصير. فبعد أن قرر كماله ذكر انفراده بالألوهية، إذ كماله يفيد استحقاقه للإلهية. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقرر من جهة العقل أن الإله هو المستحق لصفات الكمال، وأن الله عز وجل يبطل صفات يبطل ألوهية من سواه ببيان نقصه. ثم قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله، فمعطي الكمال أولى به. هذا وجه آخر في تقرير الدلالة العقلية على اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال. إذن الشيخ قرر دلالة العقل على أن الله متصف بالكمال من وجهين: الوجه الأول سبق، وهذا الوجه الثاني، وهو أن الله معطي الكمال، ومعطي الكمال أحق بالكمال. وهذه قاعدة يكررها شيخ الإسلام في كتبه كما هو معروف. قال: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال؟ هذا واضح. قال رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. وذكر أمثلة من الأوصاف المنفية عن الله عز وجل، وهي أوصاف نقص. وكيف تعرف أن الوصف وصف نقص بمعرفة معناه بوضع اللغة بقطع النظر عن إضافته إلى خالق أو مخلوق؟ وهذا الكلام كله أيها المكرمون فيه مزيد بسط، ولكن أنا أطلت الآن فكيف أبينه؟ أنا في هذا قد أطلت. قال: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله. إذن بيّن الشيخ أن الوصف إما أن يكون كمالا وهذا ثابت لله عز وجل، وإما أن يكون نقصا وهذا منفي عن الله، وإما أن يكون كمالا في حال نقصا في حال، فإن هذا نثبته حال كونه كمالا. واضح أيها المكرمون؟ ومثل بصفات المقابلة. هل كل صفات المقابلة من هذا الباب؟ سؤال أريد جوابا. هل كل صفات المقابلة، هل كل صفات المقابلة الواردة في القرآن والسنة هي كمال في حال نقص في حال فنثبتها حال كونها كمالا؟ من يجيب من هذه الجهة؟
نعم شيخ، في حال تقيدها بالله عز وجل فهي كمال من
كل صفات المقابلة.
كل صفات المقابلة على ما قدمت في الملل
كيف؟
لا يقول الله حتى تمن صفات المقابلة.
جميل. شيء آخر، صفات المقابلة بعضها صفات كمال من كل وجه. الراحمون يرحمهم أرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. فصفات المقابلة أوسع من موضوع هذه الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه. وأنا هنا ضبطت بعض القواعد المهمة في الصفات المذكورة على وجه المقابلة، لن أذكرها، وقد ذكرتها أيضا في شرح الواسطية في درس خاص في قواعد تتعلق بالصفات المذكورة على وجه المقابلة، وهذا الموضع موضع مناسب لذكرها، وعندي أنها مهمة، ولكن لو أننا ذكرنا كل مهم لا أخذنا مجالس أكثر. فارجعوا إليها ولن أفصل أكثر من هذا. قال الشيخ: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش. لماذا؟ لأن الخيانة لفظ قبيح من كل وجه. كيف عرفنا هذا؟ باعتبار اللغة، باعتبار اللغة. إذن ما ينفى عن الله، ما يثبت لله عز وجل، ينظر فيه باعتبار الوضع اللغوي بقطع النظر عن خالق أو أو مخلوق. من يقول غير هذا فهو مخطئ قطعا. طيب تفضل أخي المكرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
ما يطلق على الله ثلاثة أقسام، ما يطلق على الله ثلاثة أقسام، هذا نضبطه قبل شرح هذه القاعدة، وهو معروف عندكم بإذن الله عز وجل. القسم الأول الصفات، القسم الأول الأسماء، وهذا أضيق الأقسام. القسم الثاني الأوصاف، وهذا أوسع من الأسماء وأضيق من القسم الذي يليه، والقسم الذي يليه هو القسم الثالث الأخبار، وهذا أوسع الأبواب. الأسماء عرفناها، الأوصاف عرفناها، الأخبار مهمات تتعلق بما يخبر عن الله عز وجل به. أولا، ضابط ما يخبر به عن الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء وذات وموجود إلى آخر ما قال. إذن ضابط ما يخبر عن الله به ألا يكون الاسم سيئا، فيخبر عن الله بالاسم الحسن، ويخبر عن الله عز وجل باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، مثل الشيء والموجود وغير ذلك. ثانيا، ما يخبر عن الله به، وهذا يفهم من الأول ولكن من المهم أن يذكر فيه، قال: ثانيا، ما يخبر عن الله به ليس توقيفيا، فلا يشترط في الخبر أن يكون واردا في القرآن أو في السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك أن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين، فكثير منهم يقول إن أسماءه سمعية شرعية، فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة، فإن هذه عبادة والعبادات وابناها على التوقيف والاتباع. ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة وكان معناه ثابتا له لم يحرم تسميته به، فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك فيكون عفوا. والصواب القول الثالث، وهو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه، فإذا دعي لم يدعى إلا بالأسماء الحسنى. وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة، فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك محرما. هذا الكلام كلام نفيس ومهم. إذن الإخبار عن الله يخبر عنه بكل اسم ليس سيئا وإن لم يثبت حسنه. ولا يشترط وروده في القرآن أو في السنة. ورد في السنة والقرآن أخبار عن الله عز وجل وهذا معروف. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل إذن الله عز وجل أخبر عنه بالقرآن بأنه شيء. ولا يشترط أن يكون كل ما يخبر عن الله عنه واردا في القرآن. هذا الأمر الثاني. الثالث، الله عز وجل لا يدعى بما يخبر به عنه، وهذا مهم، وهذا يقرره شيخ الإسلام في مواضع. فإذا دعي الله فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقرر شيخ الإسلام دلالة هذه الآية على هذا المعنى، وبين أن الله عز وجل إذا خاطب نبيه لا يخاطبه إلا بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، وإذا أخبر عنه أخبر عنه باسمه، وهذا من تعظيمه. فالله عز وجل من يدعوه يدعوه باسمه، وإن أخبر عنه يخبر عنه بغير أسمائه الحسنى. قال شيخ الإسلام: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء. فلا تقول يا شيء اغفر لي، يا موجود ارحمني، هذا ما يقال. واضح أيها المكرمون؟ إذن عرفنا ما يطلق على الله عز وجل، والأوصاف قد تكلمنا عنها قبل، والأسماء تكلمنا عنها قبل، والآن بينا شيئا مما يتعلق بما يخبر عن الله سبحانه وتعالى به. قال الشيخ: القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا كان هذا الباب أوسع من باب الأسماء؟ لأن كل اسم يتضمن وصفا، وليس كل وصف يسمى الله عز وجل بمعناه. قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة. والقاعدة الثالثة تفيد هذا كما سبق، وهي: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان. فالله عز وجل لا يسمى بالجائي، ولا يسمى بالآتي، ولا يسمى بهذه الأسماء، فلا يؤخذ له من أوصافه أسماء. سؤال لكم: الشيخ تكلم عن الأسماء وتكلم عن الأوصاف، ما تكلم عن الأفعال، لماذا؟ الكلام عن الأوصاف يغني عن الكمال الكلام عن الأفعال. وعندما يقول أهل العلم نثبت أسماءه وأوصافه وأفعاله، فلا يعني أن الأفعال قسم خاص، وإنما هو بعض الأوصاف، إلا أنه يتميز بمزية وهي الأوصاف المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. طيب الباقي واضح. طيب اقرأ شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشد في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
هذه القاعدة تطرقنا إليها في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة واضحة، وأذكر أني قد ذكرت مضمون كلام الشيخ رحمه الله تعالى. هذا الشيخ يقرر أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: الصفات الواردة في القرآن والسنة تنقسم إلى قسمين: صفات مثبتة وصفات منفية. فالصفات المثبتة كلها صفات كمال، والصفات المنفية كلها صفات نقص، والنفي ليس نفيا محضا، وإنما نفي يتضمن كمال ضد الوصف المنفي، يتضمن كمال ضد الوصف المنفي. وذلكم لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا أو مدحا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل ولعدم القدرة على الفعل. واضح أيها المكرمون؟ نقرأ ما قرر الشيخ. قال رحمه الله: فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ثم بين أنها كلها صفات كمال، ثم مثل، ثم بين أنه يجب إثباتها لله تعالى حقيقة، ثم استدل لهذا بدليل واضح من القرآن ومن العقل، ثم بين أن الصفات السلبية هي ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ثم بين أن الواجب نفيها مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وسيأتي بالتمثيل. ثم قال رحمه الله تعالى: لأن النفي معللا أن النفي ليس نفيا محضا، قال: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. لماذا النفي ليس بكمال؟ قال: وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، مثل قولك جدار لا يظلم، فمجرد النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، فحينئذ لا يكون كمالا. فلهذا كل نفي في القرآن نقول إنه نفي يتضمن إثبات كمال ضد الوصف المنفي، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيل لا يغدرون بذمة. هذا لا يريد مدحهم، لأنهم هم يريد أن يبين ضعفهم، وأنهم بلغ من ضعفهم أنهم لا يستطيعون الغدر بذمة ولا يستطيعون ظلم الناس. ومما يدل على أنه يريد تحقيرهم أنه صغرهم، والتصغير يفيد التحقير. ثم ذكر أمثلة: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهنا ليس نفيا محض وإنما لإثبات كمال حياته، لا يظلم ربك أحد ليس نفيا محض وإنما لإثبات كمال عدله. ثم بين أمرا جميلا، وهو أن النفي قد يستفاد منه إثبات أكثر من وصف، والمثال واضح. طيب اقرأ الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. القاعدة أن الصفات الثبوتية تدل على الكمال، ومن هنا يرد الإثبات في القرآن والسنة مفصلا كثيرا، ويرد الإثبات في القرآن والسنة مجملا قليلا. فإذا استعرضت نصوص القرآن المثبتة للصفات تجد أن طريقة القرآن وصف الله بالإثبات المفصل، وهذا كثير، ويوصف الله بالإثبات المجمل ولكنه قليل، لأن التفصيل في الإثبات كمال. فمن التفصيل: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود. من الإثبات المجمل: ولله الأسماء الحسنى. مثل هذا يرد قليلا في النصوص الشرعية. قال: أما الصفات السلبية فلم. قال رحمه الله: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. فطريقة القرآن وصف الله عز وجل بالنفي على وجه الإجمال، فوصف الله عز وجل بالنفي على وجه الإجمال كثير، ووصف الله بالنفي على وجه التفصيل قليل، إذ الكمال في النفي الإجمال. واضح أيها المكرمون؟ فمن الإجمال في النفي: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. من التفصيل في النفي: لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأهل السنة والجماعة جروا على هذه الطريقة، فتجد أهل السنة والجماعة في النصوص في العقائد يصفون الله على وجه التفصيل بالإثبات، ويصفون الله على وجه الإجمال في النفي. وهذا معروف عندكم، وهذا ما يستعمله الناس في خطاباتهم. فمن أراد أن يمدح أحدا وصفه بالإثبات بأوصاف كثيرة، وعند النفي ينفي النفي المجمل. وهذه القاعدة بيّنها ابن تيمية رحمه الله في مواضع، وبيّنها غيره. يقول شارح الطحاوية: فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. هذا واضح أليس كذلك؟ اقرأ القاعدة التي تليها.
أحسن الله إليكم.
ثم بين الشيخ الأسباب التي من أجلها ورد النفي في القرآن، وكلام الشيخ فيها واضح. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الشيخ رحمه الله تعالى جعل مورد التقسيم الصفة الشيخ رحمه الله تعالى جعل مورد التقسيم الصفة، فقال: الصفات جمع صفة تنقسم إلى ذاتية وفعلية. وهذا قد يفهم منه أن الصفة الفعلية غير قائمة بالذات، فعندما يقول القائل: الصفة نوعان، صفة ذاتية وصفة فعلية، ربما يفهم الفاهم أن الصفة الذاتية قائمة بالذات والفعلية ليست قائمة بالذات. ولهذا ذهب الأشاعرة إلى تقسيم الصفات وجعل الوصف مورد التقسيم، فيقولون: الصفات نوعان، معنوية وفعلية، لأنهم لا يرون قيام الصفات الفعلية بالذات. فرد عليهم ابن القيم رحمه الله وبين خطأهم، وبين ابن القيم أن مورد التقسيم هو ما يقوم بالذات، فيقال: ما يقوم بذات الله من الصفات نوعان: صفات معاني وصفات فعلية. فحينئذ تعرف أن الصفة الفعلية قائمة بماذا؟ قائمة بذات الله عز وجل، فصادرة عن ذات الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، الاستواء كان ممن؟ من الله عز وجل، صادر عن ذاته سبحانه وتعالى. وجاء ربك، المجيء كان ممن؟ قام بمن المجيء؟ قام بالله عز وجل. ينزل ربنا، النزول قام بمن؟ قام بالله عز وجل. إذن النزول قام بالله، فهو صفة ذات. المجيء صفة ذات، الاستواء صفة ذات، لأنه قام بذات الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم هذا مقتضى البرهان، بل مورد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن، فهما إذا النوعان أوصاف وأفعال، فهذه قسمة التبيان. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان، كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما إن بين ذينك قط من فرقان. يقول الهراس شارحا: يعني أن هؤلاء النافين لصفات الأفعال ممن اعتبروها نسبا وإضافات، وهذا موضوع النسبة والإضافة سيأتي في التدمرية. يقول: يعني أن هؤلاء النافين لصفات الأفعال ممن اعتبروها نسبا وإضافات لا تقوم بالذات، جعلوا مورد التقسيم هو الوصف، فقالوا إن الوصف إما وصف معنى قائم بالذات، وإما وصف فعل لا يقوم بها، وذلك ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصفات قائما بالذات وبعضها غير قائم بها. ولكن الحق أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات، فيقال: ما يقوم بالذات ويكون وصفا لها إما أن يكون صفة معنى لازما للذات، وإما أن يكون صفة فعل، والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف، كالوصف بالمعنى سواء بسواء. إذن ما يقوم بذات الله، هذا كلام الهراس لشرح كلام ابن القيم، كلام واضح ونفيس. إذن ما يقوم بذات الله عز وجل إما أن يكون وصف معنى، وإما أن يكون وصف فعل. كلاهما قائم بذات الله. الذي يفرق هذا عن هذا أن وصف المعنى ملازم لله عز وجل، أما وصف الفعل فمتعلق بمشيئته، كلاهما قائم بالذات، هذا ملازم وهذا متعلق بالمشيئة. الكلام هذا هل يوجد أوضح منه وأسهل؟ كلام واضح جدا. ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله يقول الأشاعرة متناقضون. هذا كلام ابن القيم. ابن القيم يقول نجعل الوصف، نجعل التقسيم باعتبار الوصف، نجعل التقسيم باعتبار ما يقوم بالذات، هذا ابن القيم. ابن تيمية يقول الأشاعرة أصلا متناقضون، لأنهم يقولون صفات الله تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، والفعلية لا تقوم بالذات. يقول كيف تقول صفات الله ثم تقول لا تقوم بالذات؟ واضح أيها المكرمون؟ بما أنك تقول صفات الله إذن هي قائمة بالله عز وجل، فعلى كلام شيخ الإسلام هذا التعبير لا شيء فيه، هذا التعبير لا شيء فيه، لأنك عندما تقول صفات الله تنقسم إلى قسمين فعلية وذاتية يزول الإشكال الذي قد يتوهم من التقسيم، يزول الإشكال، لأنك جعلتها وصفا، وبما أنك جعلتها وصفا إذن هي قائمة به، إذ الوصف يقوم بالموصوف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقول القائل الصفات تنقسم إلى صفات ذات وصفة فعل، ويفسر صفة الفعل بما هو بائن عن الرب، كلام متناقض. كيف يكون صفة للرب وهو لا يقوم به بحال، بل هو مخلوق بائن عنه؟ هذا وإن كانت الأشعرية قالته تبعا للمعتزلة فهو خطأ في نفسه، فإن إثبات صفات الرب وهي مع ذلك مباينة له جمع بين المتناقضين المتضادين. واضح؟ وهنا أنبه لأمر، وهو عندما نقول هذا وصف، هذا وصف فعلي يقوم بذات الرب، ليس كقولنا هذا وصف فعلي ذاتي باعتبار الأصل. فرق بين القولين. عندما تقول هذا وصف قائم بذات الرب أنت تريد أن قيامه بذات الرب، هذا ما يخالف فيه سني. أهل السنة والجماعة قاطبة يقولون بأن الأوصاف الفعلية قائمة بالذات. الأمر الذي حصل فيه لبس هو حصل فيه لبس عند المتأخرين هو هل كل صفة فعلية ذاتية باعتبار الأصل؟ فالذي يقول ليس كل صفة فعلية ذاتية باعتبار الأصل لا ينازعك في أن الوصف قائم بالذات، لا يتصور أن ينازع في هذا سني أن الوصف قائم بالذات، الوصف صادر من الذات، لا ينازعون في هذا. ففرق بين أن أقول هذه صفة فعلية باعتبار الآحاد ذاتية باعتبار الأصل، وبين أن أقول هذه صفة فعلية قائمة بذات الله. الثاني أمر مقرر لم ينازع فيه أحد من أهل السنة، لا معاصر ولا من المتقدمين، أمر مقرر. أما كون كل صفة فعلية لله عز وجل فإنها ذاتية باعتبار الأصل، هذا وجدت في كلام المعاصرين من لا يقول به، وإن لم أجد هذا في كلام المتقدمين، وسنتطرق إلى المسألة الآن ولن أتطرق بتفصيل، سأتطرق بشيء مناسب والموضوع يحتاج إلى بسط. قال رحمه الله فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. قول الشيخ كالعلم صحيح، قول الشيخ والقدرة صحيح، قول الشيخ والعزة صحيح، قول الشيخ والحكمة صحيح، والعلو والعظمة. أما قوله والسمع والبصر، فالسمع والبصر صفتان فعليتان، ومن حيث الأصل ذاتيتان. واضح أيها المكرمون؟ وهذا قرره شيخ الإسلام في رسالة له في الصفات الاختيارية، رسالة معروفة وقرره، وهذا معروف ولن أفصل أكثر من هذا، والموضوع يحتاج إلى مزيد بسط. فالسمع والبصر صفتان فعليتان ومن حيث الأصل ذاتيتان. قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وموضوع الاستواء سنتطرق إليه. قال وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء. إذن الشيخ رحمه الله يقول صفة الكلام من الصفات، صفات تكون ذاتية وتكون فعلية، مثل إيش؟ مثل الكلام. واضح؟ يقول باعتبار الأصل الله عز وجل لم يزل متكلما، إذن باعتبار الأصل صفة الكلام صفة ذاتية قديمة. باعتبار الآحاد، الآحاد تتعلق بالمشيئة. واضح؟ سؤال، هل الشيخ يخص صفة الكلام بهذا؟ لا، الشيخ ما يخص صفة الكلام بهذا. الآن بحث المسألة سيكون من جهتين، من جهة رأي الشيخ ومن جهة فهم المسألة بعرض كلام أهل العلم. واضح؟ إذن بحث المسألة سيكون من جهتين، الجهة الأولى من جهة رأي الشيخ، الجهة الثانية من جهة بحث المسألة بالنظر لكلام أهل العلم. فالشيخ لا يرى أن صفة الكلام تختص بهذا، وصرح بهذا في شرحه للقواعد المثلى. قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل لما خصصتم الكلام على صفة الكلام دون سائر الصفات مع أن الصفات الفعلية كلها من حيث جنسها ذاتية، فالجواب لأن الكلام هو محط النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، يعني ما وجد شيء امتحن فيه أهل السنة كالكلام. إذن الشيخ يقرر أن هذا لا تختص به صفة الكلام، ويقرر أن الصفات الفعلية كلها من حيث جنسها ذاتية. من حيث جنسها، ننتبه لشيء في تقرير كلام الشيخ، الشيخ لا يرى أن كل صفة فعلية فهي ذاتية باعتبار الأصل، هذا لا يراه الشيخ، يرى أن جنس الفعل قديم، ثم آحاد الأفعال، هناك أفعال قديمة وآحادها حادثة، وهناك أفعال حادثة وآحادها حادثة. اضبطوا هذا في فهم رأي الشيخ. الشيخ لا يقرر أن كل صفة فعلية فإنها ذاتية من حيث الأصل، وإنما يقرر أن جنس الأفعال ذاتي، ثم آحاد الأفعال منها ما هو قديم وأحاده حادث كالكلام، ومنها ما هو حادث كالنزول. فالنزول والاستواء عند الشيخ ليس ذاتيين باعتبار الأصل، أي ليس قديمين، وإنما هي أفعال حادثة في ذات الله عز وجل. النزول من حيث هو حادث في ذات الله وأفراده حادثة. أما الكلام فعند الشيخ هو صفة فعلية ولكنها قديمة وآحادها حادثة. هذا الكلام صرح به الشيخ، أذكر لكم كلامه. قال: فالحاصل أن الصفات الفعلية باعتبار جنس الفعل من الصفات الذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالفعل. وأما باعتبار النوع والآحاد فهي حادثة، قد يحدث النوع كله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، وقد تحدث الآحاد مثل الكلام. إذن الحدوث عند الشيخ إما أن يكون حدوث وصف، وإما أن يكون حدوث لآحاد الوصف، والوصف قديم. هذا تقرير الشيخ، واضح أيها المكرمون؟ الآن أنا قلت لكم أبين المسألة من حيث تقرير الشيخ، ثم أبين المسألة بالنظر إلى أقوال أهل العلم. المسألة بالنسبة لأقوال أهل العلم، نجد أن العلماء المتقدمين ينصون على أن كل أوصاف الله قديمة، وعلى أن الله لم يحدث له وصف لم يكن متصفا به. الذي يقول النزول من حيث هو حادث، هذا يفيد أن الله حدث له وصف لم يكن متصفا به. فنقول لمن يقول، الشيخ رحمه الله على جلالة قدره نحبه وانتفعنا منه، وغيره من أهل العلم، ولكن وجدنا أن للعلماء ما يخالف هذا التقرير، فحينئذ لم نخالف الشيخ وغيره لمجرد رأي رأيته أو رآه غيري، وإنما هو كلام لأهل العلم مسطور معروف مشهور، يقررون أن أوصاف الله كلها قديمة، لم يحدث له وصف لم يكن متصفا به. الذي يقول هناك وصف فعلي قام بذات الله لم يكن الله متصفا به، إذن حدث في ذات الله وصف لم يكن متصفا. أقرأ كلام أهل العلم، هذا التقرير الأول. ونحن أيها المكرمون مأمورون باتباع من سلف، إذا وجدت أقوال من سلف فلا تخالفها بأقوال المعاصرين مهما بلغ علمهم، وإذا أردت أن تخالف السلف فخالف واذكر دليلا، واذكر لك سلفا يبين لنا هذا الذي اعتمدت عليه في المخالفة. طيب، قال الدارمي، لاحظوا قول الدارمي، والدارمي الدارمي أيها المكرمون، يقول: والله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سواء. انتبهوا لهذا أيها المكرمون، هذا كلام الدارمي. والله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفته ولا اسم له، ولا اسم لم يكن كذلك قبل الخلق، لم يكن كذلك. إذن يقرر أنه لم تحدث له صفة ولا اسم، ثم يقول: قبل الخلق كان خالقا، قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. يقرر الدارمي أن الله لم تحدث له صفة لم تكن له من قبل. فإن قال قائل لكنه مثل، نقول نعم، والتمثيل لا يفيد الحصر، وهذا معروف. يعني الدارمي لا يريد إلا هذه الأوصاف التي مثل بها. هو أطلق، أعطاك شيئا كليا. أنت إن أردت أن تفصل في كلام الدارمي فأتي لنا بما يفيد التفصيل. أما تفصل في كلام الدارمي وتريد وتقول الدارمي لا يريد وصف كذا ولا يريد وصف كذا ولا يريد وصف كذا، هذا فهمك. فمن أين دل عليه كلام الدارمي؟ لذلك من يأخذ بالتفصيل في الصفات الفعلية، أنا ما وجدت لهم ضابطا سلفية، وأحدثوا ضوابط متعددة وكلها عند التأمل منقوضة. من أراد أن يفصل فليأتي لنا بسلف فصل. هذا كلام الدارمي رحمه الله تعالى. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى: لأن الله لم يزل عليما سميعا بصيرا متكلما تاما بصفاته العليا وأسمائه الحسنى. استثنى شيئا قبل كون الكون بصفاته أزلية، كذلك لا يزال عليها أبدية. الذي يقول حدث النزول، حدث كذا، يوافق كلام هذا الكلام؟ ما يوافقه. والمسألة فيها مزيد بسط. أقوى كلام شارح موضح للمسألة كلام ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي كلامه جميل جدا وواضح جدا، وبين أن الله عز وجل يتصف بالصفة وإن لم يباشرها منذ الأزل، فلا يشترط في وصف الله بالصفة المعينة أن يكون قد باشرها منذ الأزل. فوصف الله بالنزول منذ الأزل لا يعني أنه باشر النزول، ووصف الله بالاستواء منذ الأزل لا يعني أنه استوى على العرش منذ الأزل. كما أن الله خالق قبل خلق الخلق، رازق قبل وجود الخلق، فلا يلزم من وصف الله عز وجل بالوصف المعين أن يكون الله عز وجل مباشرا لهذا الوصف منذ الأزل. الله عز وجل غفر للخلق بعد خلقهم أم قبل خلقهم؟
بعد خلقهم،
وهو الغفور منذ الأزل. فالله عز وجل موصوف بالمغفرة قبل أن يباشر مغفرته للخلق. فهذا الذي يستشكل الاستواء، يستشكل الاستواء، وإن وأن الاستواء لم يكن على العرش إلا بعد خلق العرش، ولم يكن الاستواء إلا بعد خلق السماوات والأرض. وهذا الكلام فيه تفصيل عند شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام يقرر أن الله قبل خلق السماوات والأرض ربما يكون مستويا على العرش قبل الخلق، ولكنه حين الخلق لم يكن مستويا. وكلامه واضح صريح في شرح حديث النزول. هؤلاء الذين يستشكلون مثل هذا عليهم أن يستشكلوا الرزق والمغفرة وغير ذلك، لأن الله أيضا موصوف بهذه الأوصاف قبل أن يباشرها. فقولنا الاستواء قديم لا يعني أن الله مستو على العرش منذ الأزل، كما أن قولنا بأن الله عز وجل غفور لا يعني أن الله غفر للخلق منذ الأزل، والأمر واضح، لا يلزم من اتصاف الله بالوصف أن يكون قد باشره منذ الأزل. أقرأ كلام ابن أبي العز، ثم أقرأ كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ثم نختم بهذا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح كلام الطحاوي، قال الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا كلام من؟ الطحاوي، وهو يلتقي مع كلام ابن بطة ومع كلام الدارمي. قال ابن أبي العز، لاحظوا الكلام الواضح من إمام كبير، رجل عرف كلام شيخ الإسلام وفهمه، وعرف كلام ابن القيم وفهمه. قال: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لا يجوز. يقول، والذي يقول الله وصف بالاستواء بعد أن لم يكن، والله وصف الآن، لا يتكلم عن جملة الأفعال، يتكلم عن أحد الأوصاف. يقول ابن أبي العز: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقد صفة وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. كلام واضح. ولا يرد ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا. إلى أن قال: يقول قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغير والخرس ثم تكلم، يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما في الفعل. أنا هنا أسقطت كلاما مهما لم أنقله، وهو الذي يوضح الشاهد. هو بعد أن ذكر الصفات الفعلية، بعد أن ذكر أن كل صفات الله قديمة ولا يستشكل، قال: لا يستشكل على هذا الصفات الفعلية، معنى كلامه. ثم أجاب عن هذا بما يبين أنه لا يلزم من اتصاف الله عز وجل بالوصف بالقدم أن يكون مباشرا له، ولهذا تعرض للوصف بالفعل وللوصف بالقوة. ومن هنا ماذا يقول ابن أبي العز؟ يقول كلاما قد ذكرته لكم قبل، عندما تكلم عن حلول الحوادث بيّن أنها لفظة مجملة، وبيّن المعنى الصحيح والمعنى الذي لا يصح، وجاء بالكلام هنا قال وحلول الحوادث بالرب تعالى. المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. يعني إذا قيل إن الله لا تحل به الحوادث، بمعنى أنه لا يحدث له وصف متجدد لم يكن من قبل، يقول هذا نفي صحيح. واضح أيها المكرمون؟ والذي يقول بأن الله اتصف بصفة لم تكن، هذا يقول بأن الله قد حلت به صفة حادثة من حيث الأصل. قال ابن باز رحمه الله في التعليق على التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من مباحث من المباحث المنيفة، يقول فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام وغيره، لاحظ، وهي أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الأحد. لو أنه توقف هنا لقلنا ربما يريد جنس الفعل، أي جنس أفعاله قديمة، لا يريد كل صفة فعلية بعينها تكون قديمة ذاتية. لو أنه توقف هنا، لكنه ماذا قال؟ الشيخ لا يريد جنس الفعل وإنما يريد أحد الفعل. لاحظوا ماذا قال. قال رحمه الله فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام وغيره، وهي أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد كالكلام. أخذ يمثل، يعني الكلام إيش؟ قديم النوع حادث الآحاد. لاحظ، والخلق والرزق والنزول وأشباه ذلك. إذا جاءك آت وقال لا الشيخ يريد أن جنس الفعل قديم، أليس هذا مناقضة واضحة لكلام الشيخ؟ واضحة أم ليست بواضحة؟ الشيخ مثل وأنت تفهم كلام الشيخ على خلاف تصريحه، إذن كيف يفهم اللفظ؟ إذا كان مدلول اللفظ لا يعتبر، إذا كان مدلول اللفظ لا يعتبر كيف يفهم اللفظ؟ هو يقول لك أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة. لو أنه اقتصر على هذا لقلنا ربما يكون مراده جنس الفعل قديم لا أحد الأفعال، ولكن عندما يمثل نعرف أنه يريد إيش؟ أن هذه الأمثلة كل مثال فيها يقال إنه قديم النوع ذاتي حادث الأحد. أنا هذا الكلام ذكرته في رسالة بعنوان إتحاف الأجواد بكلام أهل العلم والرشاد إلى آخره، ونسبته للسعدي، وهو ليس للسعدي وإنما هو لابن باز رحمه الله. وتلك الرسالة قررت فيها هذا المعنى ونقلت فيها جملة من كلام أهل العلم، إلا أن الأقوال التي نقلتها بعضها عند مراجعتها وجدت أنها لا تدل على هذا دلالة صريحة، وبعضها تدل عليه دلالة صريحة. واضح أيها المكرمون؟ ومن الأقوال التي تدل دلالة صريحة هذه الأقوال التي ذكرتها، وأقواها قول ابن أبي العز وقول الشيخ ابن باز. أما أقوال المتقدمين فهي أقوال فيها قواعد كلية، ومن أراد أن يستثني شيئا من الصفات فعليه أن يأتينا بدليل أنهم يريدون ماذا؟ يريدون الاستثناء. والمسألة أيها المكرمون فيها مزيد بسط وتفصيل، ولقد أطلنا هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.